الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الحديث يأتي في ترتيب هذه المجموعة المباركة خاتمة الأربعين حديث، ولعل المؤلف رحمه الله أراد به في هذا الموضع بعظيم أثره وواسع مدلوله وأكبر عون فيه للإنسان على حياته، وذلك فيما يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مبينا تلك الصورة المؤنسة الدالة على الشفقة والرحمة والملاطفة من سيد الخلق وأكرمهم صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول ابن عمر: وضع صلى الله عليه وسلم يده على منكبي أو أخذ بمنكبي، والمنكب هو أعلى الكتف، وهو كما يقال أعلى شيء وأقواه في جسم الإنسان. ومنه يقول بعض العلماء في التوجيه الاجتماعي في قوله تعالى: فم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي في جميع أجزائها، ثمن جبالها وسفوحها وكل شيء منها، لتستخرجوا ما أودعها الله سبحانه وتعالى من كنوز. فالمنكب هو أعلى الكتف، وهو أقوى موضع في جسم الإنسان يمكن أن يحمل عليه أو يتحمل. وفي هذه الصورة كما يقول العلماء ملاطفة ومؤانسة منه صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يحدثه. ومثل ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي في كفه، آخذا كف ابن مسعود جاعلها إياها في كفه ويعلمه. هذا الحديث أيضا الذي جاء عن ابن عمر وإن لم يذكره الشراح جاء عن مجاهد رحمه الله أنه رؤيا حزينا، ومجاهد من كبار أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء بن رباح، وهم الذين أخذوا عنه العلم والتفسير وقامت عليهم مدرسة مكة. وقيل لمجاهد: ما لك حزين؟ قال: تذكرت قول عبد الله، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفي بين كفيه وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن هذه رواية مجاهد عن ابن عباس توازي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع في كيفية معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ومن قبل هذا المعلم الأكبر الرسول الكريم جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب، بينما أو كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذيه. وهنا يقول العلماء: على فخذيه، الضمير راجع لجبريل عليه السلام وهو في صورة رجل، أو للنبي صلى الله عليه وسلم. ومهما يكن فإنهم يقولون إن هذه الصورة من دواعي تثبيت العلم عند السامع. ويقول علماء التربية إن ربط المعاني بالأحداث أو بالمحسوس يثبتها. مثلا أعتقد أن الإخوة الطلاب أيام الامتحانات لهم مذكرات شخصية وصور تمر بهم. إذا جئت المسجد النبوي ومعك كتاب الحديث، وإذا ذهبت إلى النزهة ومعك كتاب الأدب، إذا ذهبت إلى كذا ومعك كتاب الفقه، فإذا جاء وقت الاختبار تذكرت حينما كنت في المسجد ماذا كنت تقرأ في الحديث، فتذكر الصورة المحسوسة حيث كنت تجلس، حيث كان معك فلان، تعيد لك وتجمع لك حسك فيما كنت تذاكره. ولو كنت في هناك جماعة كانوا يسمون المشائين يدرسون العلم وهم يمشون، ولذا في المكان الفلاني قرأنا كذا، عند الشجرة الفلانية تذاكرنا كذا، تكون المعالم المحسوسة كالضوابط أو كالمنبهات أو كالعلامات منارة في طريق الإنسان في علمه. يدرك هذا الطلب خاصة. وهنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما يتذكر وضع يده بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينسى ما قال له رسول الله أبدا. وكذلك ابن عمر حينما يتذكر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه لن ينسى أبدا ما قيل له في تلك الحالة. وهكذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذا بعد هذه التهيئة أو بعد هذا التنبيه أو بعد إيقاظ الشعور والتطلع إلى ما سيقال بعد هذه اللمسة، يقول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، كلاهما عبد الله، عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، كن في الدنيا. الدنيا تأنيث الأدنى وهي الحياة كما يقولون، والأخرى هي الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم في تلك الموعظة أو في هذا التنبيه والإرشاد، وجودك في الدنيا على أي حالة، المقيم، الجالس، المستوطن، القاطن لن يرحل، أو الغريب والعازر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول العلماء أو هنا بمعنى بل، كأنها إضرابا عما تقدم، كن كأنك، لا بل كن كعابر السبيل. وسواء كانت هنا أو للتنويع أو كانت للإضراب، وأحب إلينا أن تكون للتنويع. في هذا الحديث ما هي حياة الغريب في أي بلد كان؟ أعتقد أننا جميعا نعلم أن الغربة تقتضي وطنا، وأن الغريب موجود وقت الغربة في غير وطنه. فإذا كنا غرباء في الدنيا فأين الموطن الأول؟ شيء آخر، كل غريب يحن إلى موطنه. شيء آخر، كل غريب في مجتمع يقطع أمله فيه، لا يعزم على تشييد القصور ولا غرس الأشجار ولا إلى آخره. كل غريب في بلد يسلك طريق السلامة، كل غريب في بلد قل أن يأنس إلى الناس، كل غريب في بلد يلزم الأدب والاحتياط في غربته. العوام تقول يا غريب كن أديب. كل غريب لا يشتغل في ديار غربته عن وطنه الأصلي. نأتي إلى النقطة الأولى، الغرباء أين بيوتهم؟ أين ديارهم الأولى؟ الغريب العابر سبيل هو في رحلته الى الغاية التي يقصدها، ولا بد ان يصل، لا بد لعابر السبيل من مقصد، من غاية يجب ان يصل اليها. اذا كلا الامرين الغربة وعابر السبيل وهما متلازمان، فكل غريب عابر سبيل وكل عابر سبيل غريب، الا ان عابر السبيل اخف. لو تأملنا في وجود الانسان من بداية امره، بداية هذا العالم، بداية بني الانسان، ما هي؟ ها؟ ابونا وامنا، ما ننسى ابانا ولا امنا، ادم وحواء، اين مسكنهما الاول؟ قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. اذا مسكن الانسان الاول هو الجنة، ومنذ ان خرج منها فهو في غربة. ولذا يقول العلماء فترة الحياة مرحلة من عابر السبيل، سبقتها مراحل، الاولى تناقل الانسان في اصلاب ابائه حتى جاء الى الرحم. وقد بين صلى الله عليه وسلم معنى الآية الكريمة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيش؟ الذرية كلها من الأصلاب بالتسلسل إلى يوم القيامة، وأشهدهم على ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذا عالم الذر والنطف تتناقل في الأصلاب مراحل خفية لا نحكم عليها ولا نتحكم فيها ولا دخل لنا فيها. المرحلة الثانية مرحلة التكوين المادي، وهي فترة الرحم، كما يقولون في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة كذا إلى آخره. والمولى سبحانه يوجع في قرار متين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ثم يخرج إلى الدنيا، وهديناه النجدين. تلك المرحلة منذ خروجه من الرحم، او كما يقولون من ضيق الرحم الى سعة الدنيا، مرحلة التزود بما امره الله، وهي مرحلة الابتلاء، ليبلوكم ايكم احسن عمل. فكيفما تزودت من هذه المرحلة يكون زادك في طريقك وزادك في مآلك. من يزرع الشوك لا يحصد إلا شوك، ومن يزرع الوردة يجني الوردة. فما تزرعه في الدنيا هو زادك إلى الآخرة. وهنا ينظر الإنسان في غربته، ما الذي يعنيه في عمله او في تعامله مع الناس؟ لقد ذكرنا رحلة ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه الى القاهرة او الى الفسطاط في مصر. ذهب لطلب سماع حديث، فلما وصل وسأل عن الصحابي الذي عنده هذا الحديث، قال دلوني على بيته. فذهب الى البيت وطرق الباب وكلم الآذنة، فجاء الخادم وأخبر سيده، وجاء الصحابي فوجد أبا أيوب صاحب رسول الله على الباب. قال أبو أيوب ما الذي جاء بك؟ قال جئت أسمع منك حديثا سمعناه أنا وأنت من رسول الله، ولم يبقى أحد سمعه إلا أنا وأنت، خشيت أن أنساه. فذكر له الحديث، فإذا يركب راحلته ويلوي عناله ويرجع إلى الحجاز. أمامه مغريات الحياة، رحل من الحجاز، وصف الله الحجاز بواد غير ذي زرع، فجاء إلى أرض تجري أنهارها وتونع ثمارها، فلم يغره شيء من ذلك لأنه كان غريبا وعابر سبيل لمهمة. وأنت أيها الإنسان في هذه الدنيا غريب وعابر سبيل لمهمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وليبلوكم أيكم أحسن عملا. فماذا فعلت في رحلتك وماذا فعلت في غربتك؟ فلينظر الإنسان ماذا سيفعل. جيت، أتدري متى ترحل؟ أتدري متى يناديك المنادي؟ أتدري إلى متى ينتهي هذا الوقت؟ أتدري متى تنتهي المهمة؟ ولكن الخطر، كل الخطر في الأمل. يقول بعض العلماء، بعض العارفين بالله العلماء، ما هو أملك؟ قال: وأي أمل لمن نفسه في يد غيره. نفس، مش نفسه، نفسه. هل تملك أنت أن توقف هذا التنفس؟ لا والله. وإذا وقف هل تستطيع أن تجريه؟ فإذا جاء أجلهم لا. الله أكبر. ولهذا ابن عمر لما سمع هذا التوجيه وتصور حقيقة المعنى يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولا صباح طويل، فلما المسألة بالنفس يبقى الصباح طويل. أقول يا إخوان، أعتقد لا يستطيع إنسان أن يوفي هذا الحديث قدره إلا إذا تذوق حلاوة الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، لأنه لا يمكن أبدا يتحقق لإنسان زهد في دنياه إلا إذا تحقق عنده رغبة في آخرته، لأن الدنيا والآخرة ضرتان تصلح بينهما لا يمكن أبدا. فما أرضيت إحدى الضرتين فعلى حساب الأخرى، فاختر أنت من ترضي ومن لا تسترضي. كن في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء وبنى المسجد وقيل له نبنيه، قال: عريش كعريش أخي موسى والوقت أقرب من ذلك. يا سبحان الله، رسول جاء لدعوة وتكوين أمة ودولة ورسالة عم العالم، يقول أمر أعجب. وفعلا لو نظرنا إلى تاريخه صلى الله عليه وسلم من أول البعثة ثم من أول الهجرة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، كيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حقا كالغريب أو عابر السبيل، ما ركن إليها يوما ولا أنس بها يوما ولا ركن إلى وداعة في وقت من الأوقات، في غزوات وفي حروب وفي إلى آخره. والمولى سبحانه يهيئ له أمور عجيبة. لما خرج من مكة وجاء، ذهب إلى الحديبية للعمرة، ويأتي الصلح بوضع الحرب وبالهن 10 سنوات، لكن لم يبق له في الدنيا 10 سنوات. فيجعل الله سبحانه نقض قريش للمعاهدة من أجل فتح مكة بعد 4 سنوات. 10 فين تروح؟ بعد 2 سنين من العهد نقضوا عهدهم، فتحت مكة. بعد 1 سنة انتهت الوفود. بعد 1 سنة أخرى حج ووادع الناس. لو تمت قريش معهدها متى كان فتح مكة؟ ما عابر سبيل، مهمة. ولذا لما نزلت السورة الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبكي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويقول ابن عباس: لقد نعى ربنا إلينا رسول الله وهو حي بين أظهرنا. يقول له عمر: وكيف أخذت ذلك؟ يقول: نعم، لقد أرسله الله برسالة يبلغها للناس، فإذا أتم الرسالة وقام بالبلاغ وأدى الأمانة وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فما الذي بقي من مهمته؟ يبقى انتهت المهم وعاد السبيل وقد أدى المهمة. كما يقول بعض العلماء: إذا كان لك عبد وأرسلته إلى بلدة ليقضي لك حاجة، ما الذي يجب عليه؟
يسرع في طريقه ويقضي الحاجة ويسرع في العودة. اما اذا راح ونام وركن هناك ماذا تفعل به؟ لك ان تحاسبه.
اذا يتعب الانسان ان يتكلم عن هذا الحديث. وقد ذكر ابن مسعود يقول بين لنا صلى الله عليه وسلم حياة الانسان وامله. قال خط لنا خطا دائر.
بعض العلماء يرسمه مربع.
وخط خطا داخل هذه الدائرة. فلتكن الدائرة هكذا والخط كما يقولون الذي ينصف الدائرة تسموه ايش؟ قطب الدائرة. لكن القطب ينتهي عند المحيط. الدائرة يسمى محيط الدائرة. وكل جزء من النقطة يسمى وتر. قال لا. فمحيط الدائرة الخط الذي يصل طرفي المحيط او نقطتين من المحيط. ولكن زاد عن خط الدائرة برز عن الدائرة بجزء. اذا دائرة فيها قطر واحد طرفي القطر خارجا عن حد الدائرة الى طرف. وخطوطا جانبية. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه محيط الدائرة هذا اجل الانسان. وتلك الخطوط الجانبية ما ينتابه في حياته. وهذا الجزء الزائد عن الدائرة هو الامل. ينقضي الاجل قبل ان ينتهي امله. شوفوا التصوير يا اخوان. يقولوا ايش وسائل الايضاح في علم التربية. وسائل الايضاح يجيب الصورة ويشرح لها الدرس. ها هو صلى الله عليه وسلم يبين لنا باجلى معاني الايضاح. اجلك محدود في دائرة تدور فيها يمينا ويسارا. واملك يسبقك عن دائرة الاجل. انت تريد ان تبلغ امل ولكن يأتي دونه الاجل. اذا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. والرغبة في الدنيا وطول الامل يشقي القلب او يحزن القلب ويشقي الجسم. وليس معنى الزهد في الدنيا تركها ولكن كما قال العلماء ان تجمعها من حلها وان تضعها في حلها. وهنا ماذا نقول يا اخوان؟ والله اود ان كل انسان يرجع بنفسه لهذا الحديث يفكر فيه بس فقط. كما يقولون تكاثرت الضباء على خراج فما يد الخراج ما يطيل. الجوانب والمعاني في هذا الحديث فوق ان يحصيها انسان. كن في الدنيا كانك غريب. هو فعلا غريب. وكما قالوا انسان في الدنيا ساعة تهدم يومه ويومه يهدم اسبوعه واسبوعه يهدم شهره وشهره يهدم سنة وسنته تهدم عمره. دقات قلب المرء قائلة له ايش؟ دقائق وثواني. والله اقل من الدقائق واقل من الثواني. والعجيب يا اخوان كما يقول الناس سبحان من قهر العباد بالموت. سبحانه فعلا. تستطيع ان تقف عند الغنى والفقر وعند القوة والضعف وعند العزة والذلة وكل معاني الحياة لكن لا تستطيع ان تقف عند الحياة والموت. واذا جئنا الى قوله سبحانه فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هيا ارجعوها،
أوقفوها عن الخروج، أمدوه بلحظة واحدة.
لا والله، لو اجتمع العالم كله إنسه وجنه وملائكته على أن تمنح الإنسان في اللحظات الأخيرة ثوان، لا والله. وشوف الإعجاز القرآني، فإذا جاء أجلهم فلا إيش؟ ما قالش يستقدمون، قال فلا يستأخرونها. ما هي ساعة زمنية 60 دقيقة، لا، ساعة لغوية. وجاءنا فلا يستأخرون، لأن كل إنسان يود أن يتأخر. لا، ما وسبحانه ولا يستقدمون، لو أراد أن يعجل موته لحظة لا يستطيع، لأن هذا ليس له. الغريب في حياته يعمل لما ينجيه أو يسلمه من أهل الديرة اللي هو حل فيها، وعابر السبيل ماذا يحمل معه؟ إنسان عابر سبيل ماذا تحمل معك؟ تجمع الحطب والحجر والخشب والحديد والدنيا وتحمل معك، أو تحمل معك الزاد الذي يوصلك؟ ها؟ عابر سبيل ماذا يحمل؟ أول قبل كل شيء يطلب عن الراحلة التي توصله، ويكتفي في زاده بما يكفي. حتى الطعام، لو أمامك مئات أطنان الفاكهة والعسل واللبن وكل شيء، وأنت مسافر إلى مكة على سيارتك 6 ساعات 10 ساعات 20 ساعة، هل تحمل مئات الأطنان من هذه الأغذية؟ أو تأخذ على قدر الطريق؟ على قدر الطريق. وهكذا، ولذا السلف كما كانوا يقولون إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، علموا بأنها ليست لحي وطنا فاعتبروها لجة، واتخذوا صالح الأعمال سفنا. هكذا المسلم، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإنسان من الدنيا تبعه 3، رجع 2 وبقي 1، تبعه إيش؟ ها؟ أهله وماله وعمله. أهله بيشيعوه، وماله جاهه جامل الناس فيه، فيرجع المال والأهل ويبقى معه الإيش؟ وكما جاء ما من إنسان يخرج من الدنيا إلا وهو آسف، حزين، ندمان. لماذا؟ إن كان محسنا يا ليت لاستزدت، وإن كان مسيئا ليتني أقلعت، من باب أولى. ثم يا إخواني، ما هي الغاية من جمع الدنيا والتكالب عليها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أدرك هذا إلا العقلاء، العاقل صحيح يعني. ولو تساءل كل إنسان موجود الآن في المجلس هذا، مهما كان رصيده وماله وممتلكاته، وش حتاخذ منه؟ ها؟ وش حتصرف منه؟ ما انت آكل الورق ولا الذهب ولا الفضة، حتشتري وتأكل، ما عندك خزان أكثر من بطنك، ما في مستودعات، مستودعات الطعام قبل أن تأكله، ولا تدري عن من يأكل المستودع، لكن أنت في نفسك على قد بطنك. وتلبسته، ليس لك ما ابن أحسن يقول مالي مالي، وليس من ماله إلا ما عيد، لبست فأبليت، أكلت فأثنيت، أو تصدقت فأبقيت. صحيح، إذا تصدق الإنسان
أدخل.
كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذبح عندهم شاة وجاء صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله الشاة انتهت وقسمناها ما لم يبق إلا رجل. قال لقد بقيت كلها إلا رجل. تقول لا بقت كلها ما بقي عندنا إلا رجل منها. قال لا بقيت كلها إلا الرجل هذه، لأن الذي وزعته قال حسن عند الله وديعة أمانة ينميها المولى سبحانه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا استطعنا أيها الإخوة أن ندرك حقيقة حالنا أننا غرباء، والله لا يوجد إنسان في العالم إلا هو غريب بالقوة غصب عنه، الغربة هذه مفروضة. يقولون إن أعرابي سمع قوله سبحانه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا قلقت بعثوا ورب الكعبة. قال ايش عرفك انهم بعثوا؟ قال فلم زرتم المقابر. الزائر لابد ان يرحل. الزائر لابد ايش؟ قال يرحل. مدام هم في المقابر زوار، يبقى الزوار دول يستقيمون على طول؟ ما عمر ضيف يستقيم في محل الزيارة. صاحب البيت كل هيا. ولذا قيل لأبي الدرداء دخل شخص على أبي الدرداء فنظر في البيت فلم يجد شيء. قال يا أبا الدرداء لم أرى لك متاعا في البيت. قال صاحب البيت لا يتركنا نترك نجعل متاعا. يعني ما في وقت للمتاع. كذلك ابن عمر وسالم بن عبد الله يقول بعض الناس دخل عليه فلم يجد في بيته ما يساوي كذا، فقيل وفي ذلك؟ قال الامر اعجل من هذا. لا نستطيع ان نقول هذا. الكلام في الزهد وترك الدنيا اصبح كانه بعيد، خيال بعيد جدا. كيف نترك المفروشات ونترك الثلاجات والغسالات والسيارات لا لا شيء بعيد، لان اذواقنا بعدت بعيد جدا. احساسنا في الدنيا وللاخره اصبح هناك غلاف محجب للقلب، فلا يمكن ان يتذوق هذا الكلام. ولكن نرجع روينا، نرجع رويدا يا اخوان. ماذا ستأخذ من هذا كله؟ لا اقول لك اترك هذا، انا وانت لن نترك، حياة تمشي على هذا. ولكن الخطر، كل الخطر ان يملأ قلبك التعلق بكل ما تملك. لا، ولذا بعض العلماء يقول يا رب لا تجعل الدنيا في قلوبنا واجعلها في اكفنا، اجعلها في اكفنا. كنت اسمع بعض مشايخنا رحمهم الله مرة اخذ ياخذ يقلب في كفه هكذا، يا شيخ عسى خير، كان ما ادري كفي مخروب ولا ايش بي، ما يجلس في يدي قرش، كف يدي مخروق ما يقعد في يدي قرش. وسمعت من الاخر يقول ما قط عقدت عقد بيع اطلب ربحه ولا اقرضت قرضا انتظر رده. ايش هدول؟ المهم يا اخوان لو استطاع الانسان ان يرد نفسه عن التعلق بزخرف الدنيا وزينتها ليكون عند الخروج منها تهون عليه. اذا كان متعلقا بها كل التعلق عند الخروج والله هي شدة الاسف. ولكن اذا كان زي بعضه عنده تيجي ولا تروح، والله اذا جاوبت وقلت مع السلامة مرحبا بدعاء ربي تيجي الساعة ما عليه. انسان يكون غريب وما عنده ولا شيء، قال هيا انه نرجع البلد تيجي الساعة يبات ليله كله فرحان. لكن انسان يجي في غربة
ويجي ياخد له ارض يزرع بستان وياخد له ارض ويبني قصر ويسوي له كذا ويجي الاصدقاء ويجي اللعب واللهو والطرب وكذا. بعد شو يقول هات نبغى نرجع؟ قل لا انا ما نبغى هذا، انا ما ابغى غصب عنه ترجع. يمشي الظهر وطالع في البستان وطالع في القصر غصب عنه حتى يجيبوه. وهكذا نحن في الدنيا يا اخوان. ولذا النتيجه العمليه من هذه الوصية النبوية الكريمة، كن في الدنيا كأنك إيش؟ غريب. معنى الغربة هنا التزم الأدب، معنى الغربة لا تعقد الأمل، معنى الغربة التزم السلوك الحسن، وكل ذلك في معنى الغربة. وكذلك عابر السبيل يبلور لنا هذه المعاني الجليلة ابن عمر. مدام إنك في الدنيا غريب وعابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر ليش الصباح. لو قدر ان معسكر ولا مجموعه في امره غيرها نزلنا وخيمنا، متى نرحل ما ندري. لو نزلنا مساء يمكن يجي النسير ونجي الدعاء في نصف الليل، هل تنتظر الصباح؟ لا، ليس من حقك هذا. واذا اصبحنا لا تنتظر انك ستقيم هنا حتى ياتي المساء، يمكن يجي الامر بالسفر في الظهر او في الضحى او في العصر. ومراد ابن عمر هنا اذا امسيت لا تؤخرن عملا يجب ان تؤديه في المساء، لا تؤخره الى الصباح. وهو راوي حديث الوصية لا ينبغي لابن ادم او لا ينبغي لانسان يكون عنده شيء تجب الوصية فيه الا يبيت الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما تدري تصبح ام لا، وكما يقول اخر ما تدري اذا اصبحت ماذا يكون اسمك. فلان ابن فلان ولا الله يرحمه فلان. اذا امسيت فلا تنتظر ليش الصباح. يقول بعض علماء شراح هذا الحديث هنا اذا امسيت او اذا اصبحت، قدم اذا امسيت على اذا اصبحت لان المساء محل الغفلة محل النوم والصباح محل الحركة، فاحرى بك في المساء الا تتحرى الصباح، تزود في هذا المساء بشيء ما. وإذا أصبحت ولديك من العمل فلا تنتظر ليش المساء لأحد أمرين، عندك واجب في النهار لا تؤخره إلى الليل، والناحية الثانية انتهز هذا الصباح وانتهز فرصة النهار قبل أن يأتي الليل، لأنك لا تدري تدركه أم لا. وجاء في بعض الروايات الأخرى والأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم انتهز خمسا او اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم ايش؟ خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. وهذه والله العاقل صحيح. الانسان في شبابه يجب ان ينتهز ويغتنم فرصه الشباب، لان قدامه هرم، هرم كبر، الهرم المبني في مصر والهرم الكبر في السن. فاذا كنت في شبابك لا تعمل لا تدخر، فاذا جئت في هرمك ماذا ستفعل؟ اذا من لم يغتنم شبابه ويدخر فيه لوقت الهرم ضيع نفسه. ولذا يقول العلماء في موضوع الحج في باب الاستطاعة، من ليس عنده مال ولكن عنده صنعة ويستطيع ان يرافق القافلة ويعمل ويكتسب ويأكل حتى يصل الى مكة بكسب يده مع القافلة، يكون مستطيع ماديا ولا غير مستطيع؟ ها؟ مستطيع. ولكن شوفوا دقة الفقه، يقول النووي ويشترط الشافعي ان يكون اجر عمل يوم يكفي لنفقة يومين. اما اذا كان عمله اجر اليوم لنفقة يوم واحد فليس مستطيع. ليش؟ لعله يمرض. لعله ايه؟ يمرض. اليوم اللي يمرض فيه يموت من جوع. لكن اذا كان اجر يوم واحد يكفي نفقة يومين، ما هو مرضا 50%، يمكن يمرض يوم يومين في الشهر ولا يوم في الاسبوع، يبقى عندهم ايش؟ مدخر. وهكذا انت في شبابك، اذا لم تعمل في شبابك ما يدخر لك في هرمك ماذا تفعل؟ الدول التي تعمل تقاعد لانها استغلت العامل والموظف مدة شبابه وقوته وجاءه الكبر احالته على التقاعد لكن ما تركته. امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الشايب الذمي يتكفف السؤال قال ما شأنك يا رجل؟ قال من اهل الذمة كلفت بالجزية. قال ما انصفناك، كلفناك شاب وتركناك شايب؟ لا. واسقط عنه الجزية وفرض له من بيت مال المسلمين ما يكفيه. اذا اغتنم شبابك. ليش؟ وهذه قضية منطقية وقضية عقلية، لكننا لسنا في باب المادة. الله سبحانه وتعالى قال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الارض الا على الله رزقه. ولكن نحن في عمل الدنيا للآخرة. عبد الله بن عمرو بن العاص بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ القرآن كله في ليلة، فدعاه قال اقرأه في شهر. قال دعني استمتع بقوتي. قال اقرأه في 20 ليلة. قال دعني استمتع بقوتي. وهكذا حتى نزل معه الى 3 ايام. فهنا يقول استمتع بايش؟ بقوتي واستطيع ان اقرأ. بكره يجي الكبر ما اقدرش اقرأ. اذا يغتنم شبابه. ليش؟ لهرمه. كان يستطيع ان يصلي شيئا من الليل، كان يستطيع ان يصوم بعض الايام، كان يستطيع ان يكتسب ويتصدق. لما جاء الهرم يا الله على نفسه. اغتنم شبابك قبل ايش؟ هرم. صحتك قبل مرضك. الصحة والمرض شيء بيد الله، ولكن يفوت على الانسان شيء كثير. ولكن من فضل الله على المسلم اذا كان في صحته له عمل مداوم عليه من ابواب الخير، فمرض او سافر وعجز عن ورده، امر الله الملائكة ان تكتب له مدة مرضه وسفره ما كان يعمل في الصحة والاقامة حتى يعافى او يرجع الى بلده. تعرف الى الله يعرفك في الشد. ما هو حيقبل منك وانت متعافي وانت مريض؟ لا والله، هو اكرم الاكرمين. وكذلك غناك قبل فقرك. المال معك انتهز ابواب الخير، انت تدري ماذا يصير. سبحان الله. وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيله. كم من انسان بات في القمه واصبح في الهاويه. المال ذل الزائل يعني. فما دمت بيدك المال ويدك عندك الغنى ووفرة المال افعل الخير، لعل هذا الخير الذي تفعله يحفظ لك مالك. اذا لم يحفظ لك مالك وذهب مالك في مالك وذهب مالك في اي شيء، فعل الخير السابق ما يدل عليك. من يصنع العرف لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وفراغك قبل شغلك. الإنسان يكون متفرغ. وهذه نصيحة نقدمها لطلبة العلم قبل كل شيء. ينتهز فراغه للتحصيل قبل أن يخرج من الدراسة إلى الحياة ويواجه المشاكل العملية. أنت الآن في فترة الدراسة متفرغ لها، متفرغ للدراسة. بعد ما تتخرج وتاخذ الشهادة وتخرج لميدان الحياة، أول شاغل يلقاك الزوجة والأولاد. ولذا كان بعض السلف يقول العلم يضيع بين أفخاذ النساء، مشاكل. لكن قد تكون الزوجة تعين طالب العلم على إيش؟ على دراسته. لكن مشاكل الأولاد مهما كانت ضريبة في الحياة لابد أن تؤديها، بلاش هذا ولا ذاك. جئت إلى عمل ما في أي جهة كانت، جئت للتدريس تحتاج إلى تحضير وتحتاج إلى كذا، لكن التدريس في طلب العلم، قد تذهب إلى وظيفة ما في دائرة ما إلى أي كان، ستواجه الحياة ويفرض عليك أن تقابل وأن تشغل بما ليس في طلب العلم. قد تكون تطبيقا لطلب العلم ولكن ليس كوقت التفرغ. ولهذا يروى عن أبي حنيفة رحمه الله يقول لا ينبغي لإنسان يتولى القضاء أكثر من سنتين. قال لماذا؟ قال مخافة أن ينسى العلم، لأن مشاكل النفس فيه. ولكن الآخرون يقولون هو كلما زاول القضاء كلما تمكن فيه وتمرد وعرف طرق الخصوم. يهمنا إيش؟ الاشتغال عن طلب العلم. ومن واغتنم شغلك قبل إيش؟ فراغك، ما تدري ماذا سيكون بعد ذلك. نعم، غناك انتهينا منها، شبابك وغناك وصحتك وإيه؟ إيه؟ وفراغك انتهينا منها، وحياتك قبل موتك. الحياة ليست إيه؟ الحياة لا أمامك، ولكن الموت ليس عندك وليس بيدك. المولى سبحانه وتعالى قدر لكل أجل كتاب، وإذا جاء أجلهم فإذا جاء لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذا على العاقل أن يغتنم تلك الأمور الخمس. وقد جاء في الحديث الصحيح إذا كان يوم القيامة لا تزل عبد قدم عبد حتى يسأل عن إيش؟ ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وبدنه فيما أبلاه، وعلمه بما عمل به. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما علمنا، وأن يتقبل منا، وأن يعاملنا سبحانه بلطفه وكرمه وإحسانه. فما أضعف الإنسان وما أطول الأمل وما أوسع فضل الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.